هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم، محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ إحسان سالم، عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية. أما المحطات التي سنتوقف عندها في هذا اليوم، البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها قرار قيادة أركان الاحتلال إلغاء مناورات بذريعة العجز المالي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحديث المباشر معه حول محورنا في هذا اليوم، متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم. وبعد ذلك ننتقل إلى فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية التي تسلط الضوء على حياة الشاعر أكرم محمود عرفات وتقدم نموذج من أشعاره. ولنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات التي في هذا اليوم تتحدث عن استهداف الاحتلال للمسجد الأقصى. أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا مع فقرة صراع البوتقة التي سنتناول من خلالها مع الزميلة شيماء غراوي قرار قيادة أركان الاحتلال بإلغاء مناورات بذريعة العجز المالي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، ذكر الصحيفة يدعوت أحرنوت أن رئيس أركان جيش الاحتلال آفيف كوخافي ألغى مناورة عسكرية ضخمة كان من المقرر إجراؤها في أيلول سبتمبر المقبل لاعتبارات تتعلق بالميزانية. وقالت الصحيفة إن الحديث يدور عن واحدة من بين أكبر مناورتين خطط الجيش لتنفيذهما العام الجاري بمشاركة آلاف من جنود الاحتياط. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش قوله إن قرار رئيس الأركان يأتي في إطار عملية تحديد أولويات الجيش لعام 2020 في ظل الفجوات في الميزانية التي تتم مناقشتها حاليا، فيما تحدث بعض المسؤولين الصهاينة عن أسباب سياسية وراء الإلغاء. إلى المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مجاهد حمودة.
تتصاعد وتيرة الخلافات في الكيان الصهيوني على إثر أزمة كورونا والأزمات في الحكومة الجديدة التي بدورها أثرت على جوانب عدة. جيش الاحتلال أعلن أنه قرر إلغاء تدريب ضخم كان مقررا في سبتمبر المقبل يحاكي عملية الانتقال من الوضع العادي إلى حالة الطوارئ. وقال جيش الاحتلال إن رئيس الأركان آفيف كوخافي قرر التخلي عن التدريب الذي يعتبر ثاني أكبر تدريب في جيشه بسبب اعتبارات تحديد أولويات المهام والصعوبات المتعلقة بالميزانية ومع ذلك يقول مسؤولو المالية إن الجيش لا تنقصه الموارد والسبب سياسي بحت. كان من المتوقع أن يشارك الآلاف من جنود الاحتياط في التدريب، لكن تقرر إلغاء الاستدعاء مقدما وعدم إصداره. وقد فوجئ مسؤولو المالية في الكيان بقرار الجيش، وادعوا أن الدوافع وراءه كانت سياسية وأن القرار لا يتعلق بمشاكل الميزانية. وقد تحدث مسؤولون صهاينة كبار عن مخاطر توقف التدريب بالإضافة لمخاطر خضوع جيش الاحتلال لمناكفات الساسة في الحكومة والكنيست، مما ينذر بخطر كبير لا شك أنه سيؤثر على تركيبة وقيادة الجيش. يعتبر رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أنه له الصلاحية في التدخل بكل شيء في كيانه، لذلك يطوع كل العقبات لتنفيذ مطامعه حتى لو كان ذلك على حساب جيشه.
نشكر الزميل مجاهد حمودة على هذا التقرير. وحول تأجيل الاحتلال أضخم مناوراته العسكرية بسبب الخلافات الداخلية، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، ننتقل إليه.
سيد مصلح، إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال عفيف كوخافي إلغاء تدريب ضخم كان مقرر في أيلول سبتمبر المقبل بسبب ما قيل مشاكل حول الميزانية في حكومة نتنياهو، ماذا يعني ذلك برأيكم؟
وأكيد هو يعني شوف يعكس إنه هناك في خلل وفي مشاكل داخل الحكومة الوطنية على الموازنة السنوية أو وزارة الحكومة الحقوق الطوارئ. هناك في خلاف بين جانس وبين نتنياهو، عرفوا إنه جانس يطالب بموازنة لسنتين، نتنياهو يطالب بموازنة لسنة لاعتبارات يعني سياسية وشخصية، وكانوا يعني يقرأ أن الحكومة يعني عمرها قصير، وجانس يتخوف من هذه النظرة واعتبر أنه نتنياهو يحاول أن يعني أن يكسب فقط عام ومن ثم قد يكسب إلى انتخابات أخرى، وهذا يؤثر على موقف الاحتلال لأنه هناك كان في موازنة مقدمة وعلقت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإخراج الموازنة. الآن الحكومة شكلت لكن الموازنة لم تقر داخل حكومة الاحتلال، لذلك وهذه رسالة واضحة جدا من الجيش أن هناك في خلل كبير جدا، وهو نوع من الضغوطات العسكرية على الحكومة اللي تتخذ قرار واضح جدا. الجيش يرفض أي انقاص، وكان هناك في أيضا حديث حول أنه هذه الموازنة كبيرة جدا المطلوبة للجيش، وهناك في محاولة أمام يعني جهة كورونا يبدو أنه في أولويات نوعا ما أخذت أكثر أولوية من إعطاء الجيش يعني الموازنة كاملة ل يعني إقامة التدريبات.
نعم أستاذ مصلح، يعني البعض قال وكما أشرتم أيضا أن الأسباب وراء الإلغاء سياسية وليست مالية، وهناك طبعا كما أيضا تفضلتم أزمة كورونا وأزمات أخرى في الحكومة الجديدة، إلى أين ستؤدي هذه المشاكل وهذه الأزمات بكيان الاحتلال برأيكم؟
شوف، هناك مسالك متعددة. أولاً أنا أتصور أن نتنياهو لن يبقى الحكومة المدة يعني لن تعمل الحكومة لأكثر من سنة في أكثر تقدير، لذلك هو يعني يحاول أن يسلك طرق أخرى. أتصور أنه هو الآن ممكن أن يندفع، وهذا واضح جداً، هناك في اندفاع في ارتكاب اخطاء قاتله او اللعب على يعني سعر حافه الحرب مع في المنطقه بالذات. يبدو انه يسلك طرق اخرى لاشغال الراي العام الاسرائيلي وتوجيه يعني الامور الى في اتجاه اخر غير الشان الداخلي، خاصه انه هناك في يعني صراع اولويات بين جانس وبين نتنياهو. جانس يرى في الكوفيد وفي أولوية، وكان نتنياهو في الضم أولوية. فشل الضم أعطى جانس أو أعطى الأولوية للكوفيد، وهذا ليس مصلحة نتنياهو، لأنه يتحمل مسؤولية انتشار الموجة الثانية وهو يتحمل مسؤوليتها. هو يحاول أن يشوف الرأي العام الإسرائيلي حتى والإقليمي في قضايا خارج إسرائيل.
نعم سيد محمد خليل مصلح، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم. ومع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء مجاهد حمودة، شيماء غراوي، عبد الله محمد معد الفقرة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مرة أخرى ندعوكم لتكونوا معنا في هذا اللقاء. والساعة الآن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران 8:58 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين. ماذا عن موقع ملتقى متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم على مستوى الأمة وقضيتها المركزية فلسطين؟ ما الدور الذي يؤديه للقضية الفلسطينية في ظل محاولات تهميشها من قبل بعض الرسميات العربية؟ ماذا عن استراتيجية مواجهته للتحالفات المعادية والتي تستهدف وحدة الأمة ومقدراتها؟ في الوقت الذي يحيي فيه لبنان ومقاومته ذكرى انتصار تموز 2006، شهدت العاصمة بيروت ملتقى عبر وسائل التواصل الإلكتروني دعت إليه 6 هيئات عربية بمشاركة فصائل المقاومة وشخصيات وأحزاب عربية رفضا واستنكارا للمشروع الصهيوني الأمريكي. وخلال الملتقى الذي عقد تحت عنوان متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم، أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ضرورة الاتحاد حول فلسطين ومن أجل تحريرها. وفي كلمته خلال الملتقى دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى بناء استراتيجية متكاملة لإسقاط خطة الضم وصفقة القرن، موجها التقدير لحركة أنصار الله في اليمن والشعب اليمني لدورهم في نصرة القضية الفلسطينية. عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي دعا من جهته إلى مغادرة مسار التسوية، مؤكدا ضرورة بناء موقف عربي فلسطيني موحد لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية. قراءة ملتقى متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم الذي احتضنته العاصمة اللبنانية بيروت تأتيكم في سياق تقرير الزميل زهير الحسن.
متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم، ملتقى عربي عبر وسائل التواصل الإلكتروني بدعوة من 6 هيئات عربية رفضا واستنكارا للمشروع الصهيوني الأمريكي الذي يسعى إلى تجزئة الأمة وتقسيمها.
متحدون من أجل فلسطين والقدس، متحدون معكم حول النصر والتحرير من البحر إلى النهر، لا ينقص شيء ولا حبة تراب واحدة من أرض فلسطين، وإن شاء الله يكون النصر لنا، باتحادنا ننتصر.
المشاركون اعتبروا أن مواجهة مخططات العدو لا يكون إلا بالمقاومة بأشكالها كافة.
هذا عدو لا يعترف مطلقا بحقوقنا إلا حينما تكون هناك قوة وهناك تراكم قوة وهناك استراتيجية مقاومة، مقاومة شاملة بكل أشكالها.
لا مرونة أبدا في القضايا الأساسية والثوابت، فقد دفعنا ثمنا باهظا من أجل الحرية والاستقلال، شلال من الدماء.
قادرون عندما نتوحد أن نواجه هذه المخططات، قادرون عندما نتوحد أن نفشل هذه المخططات.
شعب فلسطين مدعوما بقوة التحرر العربي وأحرار العالم مستعد لتفجير انتفاضة شاملة جديدة. فتح هكذا مسار يحتاج إلى قيادة تؤمن بهذا المنهج وتمارسه على الأرض.
إننا ندعو إلى التمسك بالمقاومة المسلحة واعتبارها مشروعا وطنيا وقوميا جامعا لعموم الفصائل الفلسطينية وجميع الأحزاب العربية.
الملتقى الذي يستمر يومين يشارك فيه قارة فصائل المقاومة والاتحادات المهنية العربية وشخصيات من فلسطين والأردن ولبنان ودول عربية عدة.
شكرا للزميل زهير الحسن. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ إحسان سالم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية. سيد إحسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
سيد إحسان، ما الأهمية التي يلعبها أو يمثلها ملتقى متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم المنعقد حاليا في لبنان بدعوة من هيئات عربية بمشاركة فصائل المقاومة؟
الحقيقة هذا مؤتمر عظيم، لأنه بأنه هي رسالة للشعب العربي الفلسطيني في فلسطين بأننا لأن هذا الشعب لن يكون لوحده، وأنك قوة كبيرة جدا في الوطن العربي والوطن الإسلامي ومن إيران ومن كل القوى الصديقة هي معنا في هذه المعركة، وهي تمتلك ردا فوريا وردا أيديولوجيا حقيقيا كاملا من كل جوانب الصراع العربي الصهيوني. لذلك نحن ننظر بثقة كبيرة بأننا لسنا لوحدنا، إنه هناك قوى، كل قوى محور المقاومة وكل القوى المقاومة في الوطن العربي والإسلامي هي معنا، وهي تتكبد كل المشاق وكل الصعاب من أجل بلورة موقف دولي وعربي وفلسطيني واحد في مجابهة عملية، ليس عملية الضم فقط، إنها مجابهة الاحتلال في رمته بكل ما يعني ذلك من الشمول.
طيب سيد إحسان، كيف ينعكس هذا اللقاء برأيكم؟ كيف سينعكس على مركزية القضية الفلسطينية على مستوى الأمة في الوقت الذي تتعرض فيه القضية لمخاطر جمة من مخططات الضم وصفقة القرن وما إلى ذلك؟
بالحقيقة هذا المؤتمر وهذه الخطوات وكل عمليات الدعم الجاري هي من شأنها أن تشكل محفزا كبيرا للشارع الفلسطيني على نطاق واسع لتوحيد الصفوف وإنهاء الانقسام. وهذه العملية قد بدأت نظريا على الأقل نحو كفاح عنيف يخلق يعني كل تأثير طراسا لم يعده الجيش الصهيوني بالساحة الفلسطينية. هذه ظهور تأييد واسع لعملية مقاومة الاحتلال الآن تتبلور بشكل عملي وليس نظري. لذلك عندما يكون الشعب الفلسطيني موحد ويقاتل هذا الاحتلال هناك يعرف تماما هناك قوة كبيرة جدا تؤيده وهي مستعدة للمشي في لآخر الطريق في عملية تأييد والقتال معه على كل الأصعدة، وهذا يعطينا زخما كبيرا بكل تأكيد. يعني أولا يستطيع، نقول الآن يستطيع أوباما ترامب وأمريكا ونتنياهو اتخاذ أي قرارات بعملية الاستيطان وعملية الضم، لكن القرار النهائي الآن ويبقى أولا وأخيرا بيد شعبنا الفلسطيني. لن يستسلم، بل سوف يواصل نضاله ومقاومته في استراتيجية الحفاظ على الذات وتثبيت الوجود الوطني الفلسطيني على أرض فلسطين. موازين القوى لن تبقى على حالها إلى ما لا نهاية. الآن هناك عجلة إسرائيلية في إعلان الضم بسبب اقتراب الانتخابات الأمريكية، وضع ترامب الغامض ومستقبله المجهول. العدو الصهيوني كعادته يرى بكل تأكيد أن التكريس أمر واقع يلزم أي رئيس أمريكي مقبل ولا يستطيع التراجع عنه، لأنه برغم انحياز جميع الإدارات العدو فقد تختلف أحيانا التقديرات والرؤى.
نعم.
ولكن بالرغم ذلك فمن الصعب أن يجرؤ أي إثارة على نزع مكتسبات صهيونية حتى لو اختلفت معها. لذلك
طيب.
يريد الكيان الصهيوني الآن التطبيق يعني التغطية على أزمة الداخلية. هناك خلاف داخلي وهناك خلاف مع البيت الأبيض وهناك خلاف مع كل أغلب دول أوروبا الفاعلة وهناك خلاف مع الأردن ومصر يعني الدول التي أقامت علاقات معه. هناك أهم شغل أن هناك موقف الشعب الفلسطيني وأزمة الداخلية ويريد تصعيد هذه الأزمة على الفلسطينيين على أمر رؤى الصدع الإسرائيلي الداخلي وتوحيد كل قوى اليمين والوصول إلى السقف تصعب المزايد عليه داخليا. الآن يا سيدي الآن سقطت كل الأقنعة، سقطت عملية السلام العبثية ولم يتبقى سوى خيار المقاومة. هناك خيار آخر لمن يريد المقاومة هو الاعتراف بالاستسلام، ولا بديل عن الاستسلام إلا المقاومة، لذلك شعبنا اختار المقاومة بكل تأكيد.
لكن في المقابل سيد إحسان يعني وفي الوقت الذي واصل اللقاء أعماله في بيروت تحت صيغة مواجهة خطة الضم وصفقة القرن، نرى يعني العديد من الرسميات العربية قطعت أشواطا في مسار التطبيع مع العدو. هذا يعني أن الأمة أمام مسارين، ما التوقعات لهذين المسارين؟
يعني ليس جديد ذلك، هناك استطاعتين الآن في كل المنطقة العربية إما أن تكون هناك مع الكيان الصهيوني بشكل كامل ومطلق وتنحني لأمريكا طبعا، وهذا موجود حاصل تماما في السعودية وكل أنظمة الخليج هي الآن توظف من أجل يعني كسر كل ما يمكن أن يقضي يعني يكون علاقة عربية أو إسلامية مع الكيان الصهيوني نحو الإيجابية وتجديد العلاقات وإعطاء الشرعية الكاملة وإلغاء أي صفة علاقة لهم مع الصراع العربي الصهيوني أو الإسلامي نهائيا. لذلك يعني القضية واضحة الآن، إما أن نكون مع محور مقاومة هذا المشروع الصهيوني ووجوده، إما أن نكون منحنيين ومستسلمين للإرادة الأمريكية بكل تأكيد، وهذا طبعا نحن نعرفه تماما، وعلى الشعب الآن أن يسمى الأشياء بأسمائها. لا يجب أن نبقى نقيم علاقات مع هذه الدول العميلة وفي نفس الوقت نبتعد أو بشكل رسمي عن محور المقاومة. لذلك إحنا الأوان الآن لتصحيح الأمور بكل تأكيد، لأنه لا سبيل أمامنا إلا الوحدة الوطنية على خارة المقاومة. الكيان الصهيوني لا يمكن أن يقتنع منطق التاريخ ولا أن يسلم شعبنا، وهو لن يتوقف ولم يتوقف عند حدود ولا معايير أو اعتبارات أي في نزعته الهمجية العدوانية والعنصرية. لذلك من هنا نحن نقول أن الشعب الآن هو عقد العزم بشكل نهائي على أن تعود القضية إلى مربعها الحقيقي في ظل المخاض العسير الذي تمر به قضية الوطنية. الآن نحن عدنا إلى أساس الصراع وهو صراع عن وجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وهذا المبدأ تشاركنا فيه بل بالعكس يتفوق علينا فيه الثورة الإيرانية وكل محور المقاومة. هم لا يعترفون بوجود هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، لذلك هذا هو زاد كبير يمدنا في المعركة الآن. هذه المواقف هي زاد كبير، وأكد على ذلك زاد في معركتنا مع هذا الاحتلال. وهي
ما توقعاتكم للمعركة سيد إحسان باختصار شديد؟
أول شيء معركتنا مع هذا الكيان ليست لم تبدأ بعملية الضم أو تهويد القدس، هي مستمرة منذ 100 عام منذ أن كان الاستعمار البريطاني أوجد هذا الكيان، وهي مستمرة على كل الأصعدة ولن تنتهي إلا بتحقيق المقصد. نحن عازمون تماما بشكل عملي وحقيقي على أن نضيل كل من في كل خطوات كل أشكال النضال مهما تنوعت في سبيل إنهاء هذا الوجود الاحتلالي نهائيا على أرض فلسطين. ونحن على ثقة مطلقة بأنه عندما تتوحد شعبنا ما بالك لا يستطيع الاحتلال مجابهة الشعب بأكمله ينتفض ضد هذا الاحتلال. أراحه اتفاق أصل الآن نحن انتفضنا وأصبح اتفاق أصل خلف ظهور شعبنا. لذلك سوف يضطر الاحتلال الزج بكل ما يملك من قدرات عسكرية لمقاومة هذه الثورة الانتفاضة الكبيرة التي يقوم بها شعبنا. فما بالك عندما يكون وراءنا محور مقاومة كامل مشتبك ومنتصر ويحقق المزيد من الانتصارات، نحن على ثقة بالنصر وبكل تأكيد سوف ننهي هذا الاحتلال.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك أستاذ إحسان سالم السياسي الفلسطيني وعضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية.
شكرا لك، أهلا وسهلا.
مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، قوموا لحرب التحرير بكرة جاي الانتصار. والظلم مهما تسود مهما يشتد الأعصار، من تحت الرادم منقوم نولد من بين الدمار. والظلم مهما تسود مهما يشتد الأعصار، من تحت الرادم منقوم نولد من بين الدمار. علش بينك يا فلسطين عش بينك اكليل الغار، علش بينك يا فلسطين عش بينك اكليل الغار. مهما ليل الحزن يطول بدو الليل يصير نهار، بدو مجد الارض يعود زينها مات الثوار. بدا الشمس بيوم جديد تسطع بسام الاحرار، مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار. قوموا لحرب التحرير بكره جاي الانتصار.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا المستمعين، نشكر الاستاذ احسان سالم عضو اللجنه العليا للقوى الوطنيه والاسلاميه لمشاركته القيمه والرائعه في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان متحدون ضد صفقه القرن وخطه الضم، والتوقعات بشان ما يمكن ان ينجزه هذا الملتقى ويمثله على مستوى الامه وقضيتها المركزيه فلسطين، والدور الذي يمكن ان يقوم به للقضيه الفلسطينيه في ظل محاولات تهميشها من قبل بعض الرسميات العربيه، و أيضا استراتيجية مواجهة التحالفات المعادية والتي تستهدف وحدة الأمة ومقدراتها. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، لا تعذلوه إذا ما شط أو جنح، فما السليم كمن في قلبه جرح، لا تعذلوه فإن الجرح يوجعه ولم يزل دمه يشكو الذي سفح. الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني يتميز صوته بالنبرة الوطنية الخطابية وتنوع موضوعات قصائده المنبثقة من واقعه وتجربته، وهي تدور حول الحزن على الوطن السليب وإرسال النداء لإيقاظ المشاعر وحفز الهمم. إن مرارة الغربة وقسوة الحياة تبدو أثناء تجربته، لكن شغله الأكبر هو تحريك العقول والمشاعر في اتجاه وحدة الأمة وقضيتها المركزية فلسطين. شاعرنا وأديبنا هو أكرم محمود عرفات. ولد شاعرنا في مدينة غزة عام 1930، أنهى دراسته الثانوية في مدارس غزة عام 1951، وعمل بالتدريس ثم سافر إلى الكويت عام 1953، وهناك عمل مدرساً، وقد حصل أثناء عمله على إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة بيروت عام 1970، ثم حصل على دبلوم في الدراسات الإسلامية. عاش عرفات معظم حياته في الكويت، وفي عام 1986 انتخب رئيسا لاتحاد الكتاب الفلسطينيين في الكويت، وكان له نشاط سياسي بارز في صفوف الثورة الفلسطينية. أعزائي الكرام، كانت موضوعات كتابات الشاعر أكرم محمود عرفات تفرض نفسها على ذاكرته، يستدعيها فقدان الوطن والغربة. أما الانتفاضة فهي شعور حاضر وموضوع يرتبط بحركة المجتمع. تنوع الإنتاج الأدبي لشاعرنا عرفات بدأه بالشعر العمودي، ثم زاوج بين هذا اللون وقصيدة التفعيلة، فكانت له ثلاثة دواوين هي نداء الثأر، الحان العاصفة، والحب الخالد. كما كتب العديد من المسرحيات، نذكر منها الفجر المرتقب، العائدون، الأبطال، نداء فلسطين، وحكاية الشعب. للتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا أكرم عرفات، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان لا تعذلوه، فيقول فيها: لا تعذلوه إذا ما شط أو جنح، فما السليم كمن في قلبه جرح. لا تعذلوه فإن الجرح يوجعه، ولم يزل دمه يشكو الذي سفح. مذ فارق الأهل والأوطان في سقم، لم يعرف البسمة النشوى ولا المرح. قد عاش في غربة الآلام من زمن، والهم في النفس والأعماق ما برح. تمضي السنون عجافا لا حياة بها، والعمر في لجها الهدار قد سبح. لا تعذلوه فآسي الجرح ما رحمت، كفاه روحا ولا قلبا ولا شبحا. فكلما راح يشفي زاده ألما، أو كاد ينسد لم يمهله بل فتحا. ولست والله أخشى الجرح يقتلني، أو أرهب الموت بل ألقى الردى فرحا. لكنني أكره الإنسان يضحك لي، وكم تآمر في الماضي وكم ذبح. فخنجر الغدر في ظهري معالمه، هيهات قلبي ينساها وإن صفح. لا يصلح الدهر نفسا ذل حاملها، وهل يصون جمال الوجه من قبح. يا أمة كنت في التاريخ رائدة، ما بال سفرك بالسفساف قد نضح. ففي فلسطين أطفال لنا شمخوا، وسيد القوم في عليائه فضح. إني لأعجب من أصنام أمتنا، كيف استكانت لعار وجهها لفح. أين الفوارس؟ هل الخيل نركبها؟ أم أن قائدها المغوار ما سمح؟ إني لأخجل من طفل رمى حجرا، ولم أجد في خيول العرب من جمح.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر أكرم محمود عرفات ونموذج من أشعاره.
أحتلكم أرضي وعش علني الغضب، وأنا الوقود لها إذا اندلع اللهب.
واحتلتم أرضي وأشعلني الغضب وأنا الوقود لها إذا امتنع اللهب عدت سلاح ولم أذل ولم أهب وجعلت من حجر الطريق خفيفتي ومن المخيم غابتي وذخيرتي وجعلت من حجر الطريق خفيفتي ومن المخيم غابتي وذخيرتي وكتبت بالدم 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 هذه أرض العرب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا عن استهداف الاحتلال للمسجد الأقصى؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة ندى فاضلي.
إصدارات
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان عين على الأقصى، أشرف عليه كل من الكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب، وأصدرته مؤسسة القدس الدولية في بيروت. هذا الكتاب يشتمل على مقدمة تاريخية عن تطور الوجود اليهودي في المسجد الأقصى، ويتكون من ثلاثة فصول. يرصد الفصل الأول الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى من خلال الحفريات والبناء أسفل المسجد، فيما يرصد الفصل الثاني الوجود اليهودي في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه، فيما يرصد الفصل الثالث التدخل المباشر للاحتلال في المسجد المبارك، بالإضافة إلى تفاصيل الأحداث والاعتداءات منذ عام 2006. أعزائي المستمعين، بشأن الحفريات وتطورها يتطرق كتاب عين على الأقصى إلى تاريخ الحفريات في مدينة القدس منذ انهيار حكم والي مصر العثماني محمد علي في منتصف القرن التاسع عشر وبداية التدخل الاستعماري في شؤون الدولة العثمانية، ثم يتابع نتائج الحفريات بعيد سقوط بقية فلسطين الانتداب للاحتلال الصهيوني. يؤكد الكتاب أن معظم ما اكتشف من آثار يعود إلى المرحلة الرومانية أو الصليبية أو الإسلامية، وأن التقرير الذي نشره الاحتلال في عام 1999 قد أقر بأن لا وجود لآثار الهيكل الأول تحت المسجد الأقصى، وتأتي هنا تفاصيل الاعتداءات على الحرم القدسي مدعومة بالصور والخرائط المهمة، ومنها على سبيل المثال فتح قناة سلوان جنوب مدينة القدس القديمة وبركة سلوان والطريق الذي يربط منطقة سلوان بالحرم الشريف. مستمعينا الكرام، وبخصوص التسلل اليهودي الصهيوني إلى الحرم القدسي الشريف وبالتالي إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أن رغم تأكيد الاحتلال تمسكه بالسيطرة على منطقة الحرم، فإنه لا تزال تخشى تأسيس أي منشأة يهودية فيها خوفا من ردة الفعل الإسلامية المتوقعة. لكن في ذات الوقت يؤكد أن السلطات الصهيونية تتعاون مع اليهود في تقسيم العمل بهدف السيطرة على هذا الصرح الإسلامي المقدس، وذلك عن طريق استمرار مصادرة الأراضي المحيطة بالحرم الشريف واستمرار البناء في محيطه واستمرار محاولات اقتحام المسجد الأقصى ومواصلة تصريحات المسؤولين الصهاينة الرسميين التي تطالب بهدم المسجد الأقصى المبارك.
مستمعينا الأعزاء، وبخصوص تدخل الاحتلال المباشر والسافر في المسجد الأقصى، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أن ذلك يتم عبر عدة أساليب، وهي منع أعمال الترميم في المسجد الأقصى والمباني المحيطة بالحرم الشريف، والتدخل في أعمال إدارة الأوقاف الفلسطينية ومنعها من العمل من دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الاحتلال، واستمرار الاعتداءات المنهجية واليومية على حراس المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تقييد حركة المصلين من المناطق المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، يوثق كتاب عين على الأقصى اعتداءات اليهود الصهاينة بيوم وسنة حصولها، اعتمادا على مصادر ومؤسسات إعلامية فلسطينية، بالإضافة إلى عملية الحفر المستمرة واعتداءات اليهود داخل ساحات الأقصى ومحيطه، والاقتحامات والتصريحات الرسمية وغير الرسمية للمسؤولين الصهاينة. عودة إلى الاستوديو وفلسطين اليوم.
أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة ندى فاضلي إتاحتها لنا الفرصة من خلال فقرة إصدارات لإلقاء الضوء على كتاب عين على الأقصى. شكرا لهذه المشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.